الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا معكم في بحث العلية والمعلولية ووصلنا إلى هذه الفقرة. قال: ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافة. أرجع إلى ما قبل في قول المحقق الطوسي، قال: ومع وحدته يتحد المعلول. يعني إذا كانت العلة واحدة من جميع الجهات، ليس فيها شائبة كثرة وبسيطة من جميع الجهات، لا يصدر عنها إلا معلول واحد. هذا بيّنه المحقق الطوسي ورفضه العلماء الحلي. ثم وصل إلى هذا السؤال: إذن كيف تصدر الكثرة من الواحد إذا لم تصدر منه بوصفه واحدا بسيطا من جميع الجهات؟ فكيف صدرت هذه الكثرة التي نعاينها في الوجود بالشهود؟ قال: ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافة. إذا كان هذا الواحد البسيط يجب أن تعرضه اعتبارات إضافات متعددة، الكثرة تترشح من هذه الإضافات. يعني العلة لها مثلا اعتبارات ثلاثة أربعة، من كل اعتبار يصدر شيء من الأشياء، فتتعين الكثرة من الكثرة في الحقيقة وليس من واحدة من جميع الجهات. نعم. قال: لما بين أن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد في قوله رحمة الله عليه فيما سبق وبيناها، ومع وحدته يتحد المعلول، قلنا قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. اكتب قاعدة أن هذه النكتة، أن هذه القاعدة تجري في الصادر والمصدر البسيط من جميع الجهات، يعني تجري فقط في الذات المقدسة، في الذات الإلهية، في الله تعالى. ويمكن سراية هذه القاعدة حتى في الإنسان، في جميع المخلوقات، إذا رأينا جهة من الجهات فقط، من حيث تلك الجهة لا يصدر إلا شيء واحد. أقول: لما بين أن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد، لازم أن تكون الموجودات بأسرها في سلسلة واحدة، بحيث يكون أي موجود فرضته علة لأي موجود فرضته أو معلول له، إما قريبة أو بعيدة حسب ترتب. فلا يوجد شيئان يستغني أحدهما عن الآخر، والوجود يكذب هذا. نعم. فأوجب وقوع كثرة في المعلول الأول غير حقيقية بل إضافية. يعني بعدما صدر من الله تعالى البسيط من جميع الجهات عقل أول على مبنى المشاء، العقل الأول كيف صدرت منه الكثرة؟ قلنا يجب أن يتكثر بالاعتبارات، في اعتبار أنه صادر من الله تعالى بالوجوب، ثم اعتبار الكينونة الوجود، ثم باعتبار الإمكان. إذا دققت في هذه الاعتبارات تجد الوجوب أقوى من الوجود، والوجود أقوى من الإمكان. الإمكان هو اللا اقتضاء، الوجود هو التحقق، الوجوب هو الوجود الضروري. فثلاث اعتبارات يصدر من الحيثية الأقوى الوجوب عقل إنسان، من المرتبة الدانية الإمكان المادة، ومن الوجود الذي يقع بين الوجوب والإمكان نفس عقل ثان نفس ومادة هي الفلك. وهكذا من العقل الثاني اعتبارات ثلاثة، وتترشح الوجودات إلى أن نصل إلى عالم المادة. هذه مقاربة الفيلسوف، والفيلسوف يبحث عن الحقائق بعقله، لا يعتمد على مرجعية أخرى. إذا اعتمد على مرجعية أخرى فالبحث ليس بحثا عقليا، ليس بحثا فلسفيا. نعم. فأوجب حتى تترشح الكثرة وقوع كثرة في المعلول الأول، يعني العقل الأول، غير حقيقية، يعني ليست متنية بل إضافات، يعني لحظات. العقل الأول صنعه الله، له لحاظ، إذا لاحظناه إلى الله صدر بالوجوب، إذا لاحظناه في ذاته بين قوسين وجود، إذا لاحظنا إلى ماهيته ممكنة وليست واجبة. يمكن أن يتكثر بها التأثير، يعني الخلق. قالوا لأن المعلول الأول بيان لما بينت هنا، بالنظر إلى ذاته ممكن، يعني ذاته كتب ماهيته لا يقتضي الوجود، وبالنظر إلى علته واجب وله ماهية ووجود مستفاد من فاعله، وهو يعقل ذاته لتجرده ويعقل مبدأه، وهذه جهات كثيرة إضافية يقع بها التكثر ولا تسلم وحدتها، ويصدر عنه باعتبار كل جهة شيء. لكن الفلاسفة يقولون ثلاثة في العقل الأول: وجوب، وجود، إمكان. من كل حيثية يصدر شيء، الأقوى يعطي الأقوى، والمتوسط يعطي المتوسط، والفقير الضعيف يعطي الضعيف. الوجوب يعطي العقل الثاني، الوجود يعطي النفس، والإمكان الذي هو ضعيف يعطي الفلك، يعني المادة. إذا أردت أن تقارب هذه المسألة لدى العرف، أنت اتصل بك رئيس المكتب للمرجعية العليا وقال لك أن السيد المرجع الأعلى سيزورك، واتصل صديق عزيز يريد أن يزورك، واتصل ثالث يريد يسولف تضيع وقت، ثلاث اتصالات، هل أنت تتعامل مع هذه الاتصالات على مستوى واحد؟ أبدا، مع أنها لحظات، بلحاظ المرجعية العليا، بلحاظ الصديق العزيز الذي إذا جلس معك يفيدك علما، يفيدك أخلاقا، يفيدك انبساطا، والثالث لا يريد يسولف وتضيع الوقت. حتما لحظات، إلا أنها أوجدت فيك مواقف تختلف تماما. بالنسبة إلى المرجعية أنت تتصرف تصرف يليق بمقامها وبصديقك أقل من المرجعية، أما هذا الذي يريد أن يسولف ويضيع لك وقتك أصلا لا تهتم به، وإذا اهتميت لا تعطيه تلك الأهمية الكبرى. إذا لحظات ولها أثر تكوينية. نعم. وهذا الكلام عندنا في غاية السقوط. جيد، تقول في غاية سقوط شيخنا العزيز، يجب أن تأتي بالبديل، يعني تأتي بالبديل. نحن نقول الآن الغرب في غاية السقوط، جيد، ما هو بديلكم؟ بديلنا فقط البوق والفوضى والسرقة والخيانة والتطبيع. يجب دائما إنسان أن يعطي البديل، وإلا يبقى مهزلة أمام الناس. نعم، أنت الآن عندك دولة وتريد أن تقيم نظاما يخدم الأمة، يخدم الشعب المستضعف، ودائما تصيح الغرب كذا، الغرب كذا، والغرب ذاك كذا، والأمة لا ترى منك شيئا، تغييرا إنجازا فحتما هي تميل إلى الغرب، تفضل الغرب عليك أنت. نعم، وهذا الكلام عندنا في غاية السقوط، يعني في غاية الضعف والوهن، لأن هذه الجهات لا تصلح للتأثير. من قال؟ أي فيلسوف قال هي الجهات التي تؤثر؟ ولا فيلسوف قال هذه الجهات تؤثر. الذي يؤثر هو الوجود، والوجود هو العقل، لكن بهذه اللحظات كما بينت لك في هذا المثال العرفي. نعم، لأنها أمور اعتبارية ومساوية لغيرها ولا تكون شروطا فيه. نعم، طبعا العلامة الحلي هنا يتكلم كمتكلم، وأما كفيلسوف في كتبه الفلسفية التي لم تطبع إلى الآن عنده شرح الإشارات، وعنده كتب أخرى في الفلسفة لم ترى النور إلى يومنا هذا لنومنا. نحن لا نهتم بكنوزنا مع الأسف الشديد، تركناه للمستشرقين. في كتاب اسمه آيات الإمامة أو آيات الولاية للفيلسوف والعارف الكبير الذهبي الشيرازي، فذهبت إلى مكتبة السيد المراشي لأخذ نسخة، لأنه مطبوع طبع حجرية، لما شاهد في الحاسوب فقال لي نعم الكتاب موجود إلا أن الأوراق ملتصقة لا يعطوك النسخة، النسخة لا تفيدك. وأنا عندي يقين أن السيد الكاشف الغطاء محمد حسين كاشف الغطاء المرجع الكبير عنده نسخة، لأنه قال هذا الكتاب يجب أن يدرس كالكفاية في الحوزة، كتاب لا نظير له في الدفاع عن الولاية وعن الإمامة. إلى الآن طبع حجري من لدي 80 سنة إلى الآن غير مطبوع طبع علمية، ولا واحد يفكر فيه مع الأسف الشديد. قال وهذا الحكم ينعكس على نفسه، طبعا المعلول الواحد لا يصدر إلا عن العلة الواحدة، إذا كانت العلة بهذا الشرط البسيطة من جميع الجهات والواحدة من جميع الجهات لا يصدر عنها إلا واحد، فالمعلول الواحد بهذه الاعتبارات كذلك لا يصدر إلا من علة واحدة. نعم، وهذا الحكم ينعكس على نفسه، أقول يريد بذلك أن مع وحدة المعلول تتحد العلة، وهو عكس الحكم الأول، فلا يجتمع على أثر الواحد مؤثران مستقلان بالتأثير. معلول واحد من جميع الجهات لا يصدر من علة، يصدر من علة واحدة فقط، لأنه بكل واحد منهما واجب مستغني عن الآخر، فيكون حال الحاجة إليهما مستغنيا عنهما. هذا قول. نعم، أحد المشايخ يستهزأ بهذه القاعدة، وقاعدة جدا نفيسة ورائعة جدا، تحل كثير من مشكلات حتى العقدية والكونية. يستهزأ بهذه القاعدة، يقول الفلاسفة يقولون أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وأنا أرى الحمار يبول من جهة ويروث من جهة في آن واحد، يعني يصدر من الحمار أمران، تروث والبول، أجلكم الله، وفي المنبر يتكلم. نعم، الجواب عن هذا الشيخ هكذا، تقول علمت بأشياء وغابت عنك أشياء. نعم، هذا الكلام لأبي نواس في نقاشه مع أستاذ الجاحظ ذهب من العقل المعتزلي كبير، فقالوا أنت لماذا تشرب الخمرة؟ فبدأ يوصف الخمرة ذلك الوصف الرائع جدا، ثم قال هي من يدعي في العلم فلسفة علمت بشيء وغابت عنك أشياء، يعني أنت لا تعرف الخمرة ولذتها وجمالها، وبدأ يوصف الخمرة وصفا خارق للعادة، أي النظام أستاذ الجاحظ له مدرسة في المعتزلة. فهذا كذلك علم بشيء وغابت عنه أشياء. الحمار من قال أنه بسيط من جميع الجهات؟ مركب، له روح حيوانية وبدن حيوانية، وله قوى متعددة. نعم، قوى متعددة، وهذه القوى المتعددة ترشح أفعال متعددة. نعم، افهم واستشكل. نعم، من حقك. قال: وفي الوحدة النوعية لا عكس. نعم، أقول: إذا كانت العلة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك كذلك، يعني واحد بالنوع، ولا يجب من كون المعلول واحدا بالنوع كون العلة كذلك. لماذا؟ لأن العلة بالنوع تعطي معلولا. النوع ما معنى؟ يعني طبيعة تصدق على كثيرين، يعني يمكن أن تتواجد في كثيرين. الوحدة النوعية تعطي وحدة نوعية، لكن المعلول الواحد بالنوع لا يمكن أن يصدر من علل متعددة. إذا كانت العلة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك، يعني المعلول الصادر عنها كذلك، يعني واحدا بالنوع، ولا يجب من كون، يعني لا ينعكس، ولا يجب من كون المعلول واحدا بالنوع كون العلة كذلك، يعني إذا انتقلنا من المعلول الواحد بالنوع لا نصل إلى العلة الواحدة، قد تكون هناك علل كثيرة. نعم، فإن هذه تعليل يبين المسألة، فإن الأشياء المختلفة تشترك في لازم واحد. نعم، عندك أنت اثنان زوج، الأربعة زوج، الستة زوج، ثمانية زوج، العشرة زوج، الألف زوج، المليار زوج، أنواع متعددة من العدد يلزمها لازم واحد وهو الزوجية، يعني الانقسام إلى متساويين. نعم، فإن الأشياء المختلفة تشترك في لازم واحد كاشتراك الحركة والشمس والنار في السخونة. الحركة يعني إذا أنت عملت هكذا احتكاك في يدك تأتي الحرارة، يعني تترشح الحرارة، الشمس تترشح عنها الحرارة، النار تترشح عنها الحرارة، فهذه ماهيات متباينة، الحركة غير الشمس والشمس غير النار، لكن المجموع له لازم واحد وهو الحرارة في السخونة، يعني السخونة يعني الحرارة، لأن المعلول يحتاج إلى مطلق العلة، وتعيين العلة جاء من جانب العلة لا المعلول، يعني المعلول صادر من علل متعددة. إذن العلة في نوعها المتوحد تولد معلولا نوعيته متوحدة، لكن المعلول إذا كان متوحدا في النوعية لا يستدعي علة متوحدة في نوعيتها. جيد، الآن نناقش الأمثلة، نناقش الأمثلة. حركة اليد علة معدة لبروز الحرارة، فالحرارة تعطي السخونة، إذن ليس الحركة التي أعطت السخونة وإنما الحرارة، الحرارة هي التي أعطت السخونة. والشمس حركة في داخلها بين مكوناتها الكيميائية، هناك حركة، إذن الحركة التي أعطت السخونة. والنار كذلك، هوية النار تتحرك ذراتها، فالحركة التي أعطت السخونة، إذن السخونة لازم للأمور الثلاثة توحدت في الحرارة وليس في الماهيات. فالمثال غير صحيح، المثال غير صحيح، لأن المعلول يحتاج إلى مطلق العلة. نعم، وتعيين العلة جاء من جانب العلة لا المعلول، وهذا الذي يفسر لنا برهان الإن لا يفيد اليقين. برهان الإن لماذا لا يفيد اليقين؟ برهان الإن فلسفته هكذا، يعطيك كينونة العلة، لا يعطيك نوعية العلة، ما هي العلة، يعطيك الكينونة، أن العلة موجودة. مثلا ترى دخانا في السماء، حتما تقول كينونة هناك ولدت هذا النار، لكن هذه الكينونة ما هي؟ أنت لا تدري. نعم، حياتك المتكررة المتكررة عرفت أن الدخان من النار، دعك من هذه العادة المستمرة والمستقرة، انظر إلى الدخان بما هو دخان، دعك من خلفياتك، تخيل أنت نزلت من المريخ ورأيت الدخان، تقول له مصدر، للدخان مصدر، هذا أصل العلية، لكن نوعية هذا المصدر لا يمكن. أما إذا كنت على مستوى العلة وانتقلت إلى المعلول، العلة عندك أنت كوجود وكنحو وجود، تعرف العلة وتعرف هوية العلة، فتعرف المعلول بالقطع واليقين، وهذا هو برهان الليم. برهان الليم، أنا أعطي هذه الفوائد للطالب العزيز حتى يستفيد منها. قال: والنسبتان، يعني نسبة العلة إلى المعلول والمعلول إلى العلة، من ثواني المعقولات، وبينهما مقابلة التضايف. نعم، نسبة التقابل التضايف، يعني العلية لا تعقل إلا في دائرة العلة، والعلة لا تعقل إلا في دائرة المعلولية، هذا هو التضايف. نعم، من أي قسم العلية والمعلولية؟ من المعقولات الثانية. بمعنى أن كون الله تعالى علة للخلق للموجودات، هذا لا يعني أن العلة لها متن مستقل مع الله تعالى، لا، الله تعالى بنحو الإصدار، بنحو الإصدار، نعم، يعني بنحو المصدرية. والمعلول كذلك، يعني الشيء المخلوق لا يعني أن معلوليته بجنبه كمتن مستقل، لا، هذا المعلول يعني المخلوق بنحو المصدر الصدورية، أنه صدر من الله تعالى كان معلولا، هذا هو معنى المعقول الثاني. يعني في متن الوجود العلية حيثية والمعلولية حيثية. أقول يعني أن النسبة العلية والمعلولية، هنا قال العلية والمعلولية، هذا هو الصحيح، ليس العلة والمعلول، إن نسبة العلية والمعلولية من المعقولات الثانية، من المعقولات الثانية الفلسفية الآن، لاستحالة وجود شيء في الأعيان هو مجرد علية أو معلولية، يعني ليس لها متن مستقل. جميلة هذه العبارة، لاستحالة، استحالة استحالة، لماذا؟ لأنها إذا تمتنت تسلسلت. لاستحالة وجود شيء في الأعيان هو مجرد علية ومعلولية، وإن كان معروضهما موجودا وبينهما مقابلة التضايف. نعم، بينهما التضايف، إلا أن العلية ليس لها متن والمعلولية ليس لها متن. نعم، العلة لها متن، يعني الله تعالى، المخلوق مهما كان له متن، فإن العلة علة المعلول، يعني لا تعقل إلا في دائرة المعلول، والمعلول معلول للعلة، يعني لا يكون معلولا إلا بعلة. وقد نبه بقوله: وبينهما مقابلة التضايف، على امتناع كون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء واحد علة ومعلول. لا يمكن، لا يمكن أن تكون العلة علة للمعلول ومعلولة للمعلول، لا تنعكس، مستحيل، لأن المعلول فقير لا يعطي الوجود للعلة، لا يعطي الوجود للعلة. ولهذا قلت لكم في القياس، قياس الحملي، الحد الأوسط علة للنتيجة، فلا يتواجد في النتيجة، لأن النتيجة أدنى من العلة، فيختفي. إذن سبب اختفاء الحد الأوسط في النتيجة لأنه علة للنتيجة، والعلة لا تنوجد على مستوى المعلول بما هو معلول. نعم، نعم، على امتناع كون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء واحد علة ومعلول، لا، هذا ما يكون، وهو الدور المحال، لا تكون العلة معلولة لعل معلولها وتنعكس، لأن كونه علة يقتضي الاستغناء، هذه هي القاعدة، العلة غنية، أعلى مرتبة في الوجود، والتقدم، الغنى والتقدم، و كونه معلولا، يعني المعلول معلولا، يقتضي الحاجة، يعني الفقر والتأخر، فيكون الشيء الواحد مستغنيا عن الشيء الواحد، متقدما عليه ومحتاج إليه، متأخر عنه وذا خلف. إذن إذا جعلنا العلة تصدر من المعلول، فما كان ضعيفا محتاجا متأخرا يصير غنيا متقدما ومصدرا، وهذا محال. إذن يجب أن نراعي هذه المسألة، العلة دائما تكون هي الأقوى، وهي الغنية وهي المتقدمة وهي المعطية للوجود، والثاني يكون ضعيفا بالنسبة إلى علته، متأخرا ومستمدا الشيء الوجود وحتى الكمال الوجود من علته. نعم. قال: وقد يجتمعان في الشيء الواحد بالنسبة إلى أمرين لا يتعاكسان فيه. نعم، إذا عالجنا المسألة بالعرف نقول الأب علة للابن، علة معدة طبعا، ومعلول لله تعالى، فهو معلول وعلة، لكن من جهة واحدة لا، من جهة واحدة مستحيل. من جهة الصدور من الله تعالى معلول، ومن جهة أنه مصدر لابنه فهو علة، انتهى الأمر. والنار كذلك بوصفها يصدر عنها الاحتراق فهي علة، بوصفها معلولة لله تعالى فهي معلولة. قال: وقد يجتمعان في الشيء الواحد بالنسبة إلى أمرين لا يتعاكسان فيهما. نعم، أقول: قد تجتمع نسبة العلية والمعلولية في الشيء الواحد بالنسبة إلى أمرين، فيكون علة لأحد الشيئين ومعلول للآخر، كالعلة المتوسطة التي تقع بين أمرين، فإنها يعني كالنار أو كالعقل الأول، لك أن تمثل كما تشاء، فإنها معلولة للعلة الأولى يعني الله، وعلة المعلول الأخير، لكن بشرط لا يكون ذلك الأمر، لا يكون ذلك ذناك الأمران يتعاكسان في النسبة، بأن تكون العلة الأولى معلولة للمعلول الأخير لا يمكن، والمعلول الأخير علة لها، وإلا جاء الدور المحال. لا يمكن. إذن النار تقع في الوسط، متى تكون معلولة؟ بالقياس إلى الله تعالى خالقها، ومتى تكون علة؟ بالنسبة إلى احتراق الخشب. نعم، فاللحظان مختلفان، لنا جهتان، جهة الفقر وجهة الغنى، جهة الفقر معلولة لله، جهة الغنى علة لاحتراق الخشب، ولا تنعكس، لا تنعكس. نعم، لا تكون معلولة النار لاحتراق الخشب، وتكون علة لواجب الوجود، أبدا مستحيل، يلزم الدور. نعم. المسألة الرابعة في إبطال التسلسل يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.